الحالية باليابان.
قبل ما أبدأ أنا بدي أقدم شكري لكل المشتركين لحضوري هون في جامعة بريغهام يونغ وإعطائي الفرصة أن أقدم في هذا الاجتماع. شكرا. عملي اليوم هو أن أقدم لكم الوضع الحالي بالنسبة في تركيا بالنسبة للوضع الديني. هنا أقدم خلاصة للوضع الديني المكتوب في التقرير للدولة بالنسبة للولايات المتحدة. الدستور في تركيا يسيطر على الإيمان الديني
في بنود في الدستور التركي والقواعد الأخرى اللي يوافق بالمعايير الحالية عن حرية الدين الذين بعد يريدون أن يحدد حرية الدين لتشجيع الألمانية ويحمي على الألمانية في تركيا. أعتقد بأن هذه الفكرة يعني صحيحا بس لازم نشرح أو نوضح هذه الفكرة بالتفاصيل. ماذا أريد أن أفعله في هذه المحاضرة؟ أريد أن أعطيك خلفية هذه الوضع في تركيا والعلاقات بين الدين والدولة في تركيا، لكن أريد أن أعتبر الوضع في مستويين. مستوى واحدة أريد أن أجوب على أسئلة، هل في مؤسسة يعني مفضلة بالدولة التركية؟ ممكن تتوقع بأن هذا يعني جواب هذه الأسئلة يعني لا، لأنه هو جمهورية أسست على مبدأ العلمانية في هيكل الدستور، ولكن هذا الجواب يقول بأن ما في دين مثابت في تركيا، هذا يعني غلط. أريد أن أشرح هذا يعني بعدين. المستوى الثاني لتقديمي هو بالنسبة لممارسة الحرية في الحياة العامة، بالنسبة للممارسة الحرية. بالنسبة لإثبات الدين لازم نفكر نتذكر عن الماضية العثمانية في تركيا، وهذا وراثة تاريخية خلال نظام العثمانيين. ممكن تعرفون بأن دولة العثمانيين استخدموا الإسلام مثل فكرة لتشريع الدولة أو الذي بررت الدولة، وهذا أتت من العشيرات العشائر التركية من الماضي من زمان، وهذا تناقض
وهذا هو سبب المناقضة بين الوضع الحالي في تركيا والديانة. الدولة العثمانية هي دولة متعددة الديانات تفضل وجود ديانات ووجودهم وممارستهم بنيانا على القانون ووضع العائلة والزواج إلى آخره. لكن في القانون العام في الدستور بالنسبة لبناء الدين الدولة العثمانية حكمت الدين في الدولة من خلال مكتب شيخ الإسلام تقسيم بين البطريركيين اللي بتبعوا الإمبراطور وشيخ الإسلام في الدولة العثمانية في 1924 هذا القانون انمحى بالحكم الإسلامي ووجود قيادة جديدة أو نظام جديد وهو هذا الفرع من القسم الذي يأتي من مكتب الوزير وليس لها وجود خاص خارجي من الدولة
وهو غير مستقل هو جزء من مكتب رئيس الوزراء. ما هي هذه المديرية العامة للشؤون الدينية؟ يقلق عن الشعب الإسلامية. يعني أغلبية السكان تركيا هم مسلمين، بس عندنا كذلك الأقلية مسيحية وغيرهم، ومثل اليهود، بس نسبتهم بين سكان ممكن حوالي 1%، ممكن أقل. هذا بسبب نتيجة عن التاريخ، بسبب قبل 1923 ممكن ثلث من السكان كان مسيحيين، ولكن بعد تأسيس الجمهورية والاستقلال والاتفاقية يعني وقعت بين تركيا واليونان، كل المسلمين في يونان أتوا بالتركية وبالعكس للمسيحيين. وخرجوا بعض من العرب والترك الأتراك لأنهم كانوا من الكنيسة الأرثوذكسية، ولذلك عندنا هذه عدد كبير من السكان المسلمين وقليل جدا من الآخرين. بس عندنا المدرسات الدينية وتحت حماية الاتفاقيات الدولية بين البنود 37 و45، هذا لحماية الأقليات، ونحاول أن نتقدم في هذه الطريقة. بس التركية مع ذلك كثير من حكوماتها قد فسرت يعني حماية أقليات غير مسلمين في بشكل ضيق جدا، لتتفق بممارسة اليونان كيف يعالج الأتراك الأرثوذكسيين والآخرين والأقليات الغير مسلمين عندهم مشاكل جاد جدا برغم من حجمه وجهوا المشاكل أهمها حقوق الملك الخاص وفي بسبب الأوقاف الوطنية أسست بالماضية بس فتحنا مؤخرا هذه الأوقاف إذا راح يرجعون هذه الحقوق إلا الغير مسلمين اليونانيين والأرمانيين والمسيحيين مؤسساتهم اللي كان عندهم هذه المشاكل ويا مع الممارسات الماضية. أهم من المشاكل عندنا في حرية الدين اليوم هي بسبب هي بداخل السكان المسلمين نفسهم نتيجة لكل هذه المشاكل اللي ذكرته ممكن تخيل بأن ما في فرق بين المسلمين في تركيا بس في فرق بين مجموعات مسلمية وفي مشاكل بينهم أحيانا مثلا بين أهل السنة ومجموعات أخرى نسميها أحيانا الشيعي الأناطولية بس هذا مش حقيقي بالضبط هم من شيعة علي ولكن فردتهم من يعني تجمع التقاليد الشمانيين مع الإسلام ومبادئ وممارسات الإسلام ما يذهبون إلى المسجد وما يصومون خلال شهر رمضان عندهم تقاليد الصوم الخاص بهم ومديرية العامة للشؤون الدينية هذه إدارة الدولة من وجهة نظري وهذا مشاركة من الآخرين كمان في تميز ضد هذه المجموعات يعني المجموعات العلوية يتجمع في ما يروحون المسجد بس يتجمعون بأماكن أخرى بس هذه المكتب في مكتب رئيس الوزراء يقولون بأن المكان اللي يتجمعون هو غير مكان للأديان ما يقدرون أن يستمتعون من الانخفاضات في دفع مثلا تكاليف الكهرباء أو آخر الفائدات أخرى في وجهة نظري هذه المديرية العام للشؤون الإسلامية أو دينية بس كان في محكمة قرار المحكمة بأن الكنائس والهيكلة لازم أن نعالجها مثل الأماكن الدينية وفارغا عن بعض القوانين وممكن تستمتع عن بعض الفوائد الحكومية ونتقبل بأن هذه الأماكن دينية بس غير هذه الأماكن أين يمارسون العلويين دينهم بس هذه المكتب مديرية المدير العام للشؤون الدينية يتميز ضد بعض المجموعات الإسلامية لفضل المجموعات السنية، ولذلك عندنا تركيا هي دولة علمانية ولكن مؤسسة على مبدأ العلمانية، بس عندها تفهم مؤسسة أو مثبتة بالنسبة للدين. خليني أشرح هذا بالتفاصيل أكثر، رح يساعدني بعض الفروق الأخرى في الاجتماع أو في في المجتمع. الآب المؤسس من جمهورية التركية أتاتورك قال أشياء كثيرة عن فهمه للإسلام، وتختلف في أوقات مختلفة خلال تاريخ تركيا. في العشرينات يعني وجهة نظري في العشرينات بالمقارنة إلى الثلاثينات، في العشرينات كان خلال صراعة للاستقلال، في هذه الأيام كان مسؤول لتعديل البرلمان العام، المجلس العام، مش بس الأتراك والأكراد والبوسنيين إلى آخره. ممكن أن يكون يعني اختلافات في خلفيتهم العنصرية، بس كلهم جزء من عناصر أمة الإسلام. ويقول أتاتورك في العشرينات بأن الإسلام هو مثل الإسمنت الفكرية لكل هذه المجموعات بالمجتمع. بالنسبة بسبب ذلك بعد تأسيس الجمهورية الجديدة في 94 في بند بالدستور بأن الدين الرسمي للجمهورية هو الإسلام. كان مؤسسة واضحا بهذه النقطة. بس في 1928 هذه البند انتهت، ومبدأ العلمانية عرف التفرق بين العلمانية وتطبيق العلمانية. هذا ما يعني يصف التركية يعني بأنه تختلف من الدول الأخرى. في 1937 بعد إنهاء هذا البند أضاف البند بأنه جمهورية على أساس مبدأ العلمانية بداخل الدستور، واستمر في دستور 61 وبعدين. في الدستور الحالي عندنا فرق عندما نقارن الدستورات الماضية بالدستور الحالي. بالنسبة للوضع الدستوري للمديرية العامة للشؤون الدينية، بس في هذه الدستور الحالية المديرية العامة للشؤون الدينية وصف الدين كشيء لتأسيس التوحيد الوطني وهذا يصف قليلا الوضع الحالي بالنسبة للعلاقة بين الدين والدولة. ما في مبدأ دستورية أو قانونية اللي يفضل دين واحد معين أو آخر، بس بالنسبة للمبدأ القانونية، مبادئ القانونية عندنا إحنا نؤسس بوجهة نظر واحد يعني في العالم، نفضل السنيين فوق العلويين، وفي تفسير واحد من الإسلام اللي اللي ضد هذا الوجهة نظر بين العلاويين. هذه هي المديرية للشؤون الدينية في البند 136، بس في قانون بالنسبة للأحزاب السياسية، جزء من هذه الحزب بأن يقول بأن ما ممنوع لأي حزب أن يريد أن يغير الدستور وطبيعة الشؤون الحالية. ما يقدر أي حزب أن يشجع هذه التغيرات بالدستور. عندنا هذا مبدأ العلمانية بالبند الرابع من الدستور، ويقول بأن ما يعني ممنوع عن تعديل هذه البند، وهذا يحكم على هذا البند الذي يحكم على المديرية، ما ممنوع على تعديلها كمان. وبسبب ذلك معناها إذا تريد أن تعدل هذه النظام العلمانية يعني راح تنتهي هذه الأحزاب اللي حدث في حالة واحد من الأحزاب. وأمام المحكمة الدستورية بتركيا، وما كان هذه القضية على أساس هذه المشكلة، بس أرادوا أن تسمحوا أن يسمحوا أن يلبسون الحجابات في الجامعات. لبس الحجاب يعني غير مسموح حسب في التركية، بسبب هي ضد يعني أساسات الجمهورية، وبسبب ذلك يعني ممنوع لبس الحجاب. يعني إذا تلبسها قانونيا تعتبر بشكل واضح بأن أنت ضد العلمانية وأنت متشدد إسلامي. بسوء الحظ هذا التفسير وجد هذه التفسير قانوني من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولازم أن نفهم و أن نناقش هذه القرار. قبل أن أختم أريد أن أرجع إلى مناقشة الثلاثينات. الآباء المؤسسين للجمهورية أرادوا أن أنقل واحد من قوله الدليل الوحيد بالحياة هو العلم، العلم الإيجابي. كل المنظمات في المجتمع لازم أن يكون على أساس هذه العلم.
And this prevails.
وهذا هو الوضع الحالي بالنسبة للمحكمة الدستورية، وكمان في مجموع قليل بس مهم، جزء مهم بس قليل من المجتمع التركية، وهم مثقفين وما يصوتون لهذا الحزب، حزب العدل، بس صوتون للأحزاب العلمانية. هذا عندنا العلمانيين المتشددين اللي يتبعون أتاتورك، والذين يتبعون هذه القول بأن العلم هو الدليل الوحيد في الحياة. وعندنا هذه السكان المسلمين كثيرين في المجتمع. من وجهة نظر حقوق الإنسان وتحليل حقوق الإنسان، أريد أن أختم بالنسبة لقول مالكوم إيفنز، وصف حرية الدين في مرحلة ثلاثة تاريخية. ومعنى هذه الكلمات ملازم أن أصفها. والمرحلة الثانية هي حماية الأقليات، والمرحلة الثالثة هي نموذج حقوق الإنسان. تركيا حاليا تحت نموذج حماية الأقليات، لازم أن ننتقل إلى نموذج حقوق الإنسان، وأتمنى أن نكمل هذه الإجراءات قبل أن ندخل اتحاد الأوروبا. بس لحد الآن ما زلنا في هذه النموذج حماية الأقليات. وأشكركم.